ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 22 اغسطس عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. ارتفاع حصيلة خسائر السيول والفيضانات إلى نحو 80، وفاة وانحيار نحو 50,000 منزل، ولجنة الأطباء تتوقع كارثة صحية وبيئية وتفشي للأمراض. مدعي الجنائية يصل نيارة ويؤكد على مسؤولية الحكومة في تحقيق العدالة، وخبراء قانونيون يطالبون بحملة شعبية للمطالبة بتسليم المطلوبين. نازحون معسكر زمزم يغلقون الطريق الفاشل نيالي لليوم الثاني، وأربع أجسام تعلن عن حملة شعبية لوقف العنف ضد المتظاهرين السلميين. قائمتان وعدد من المستقلين يتنافسون على مقاعد نقابة الصحفيين ومؤتمر لبحث قضايا شرق السودان في الخرطوم. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. ارتفعت حصيلة خسائر السيول التي اجتاحت أكثر من 60 قرية في 6 ولايات إلى 80 حالة وفاة وانهيار نحو 50,000 منزل كليا وجزئيا، كما غمرت المياه أكثر من 50% من المساحات الزراعية. فيما أعلن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرخان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة الذي مخاطبته الأحد المتأثرين بالسيول والأمطار بمحلية المناقل تشكيل لجنة عليا للسيول والفيضانات بقيادة الأستاذ الطاهر حجر عضو مجلس السيادة الانتقالي. وأعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة الطوارئ الصحية بمحلية المناقل التي شهدت سيول وأمطار وفيضانات دمرت أعداد كبيرة من المنازل تجاوزت 8,000 منزل، انهيار كلي وجزئي و32 فصل دراسي. وأضاف الدكتور أسامة عبد الرحمن مدير عام وزارة الصحة بالجزيرة في هذا الخصوص:
إن هو وضع كبير جدا وكارثي بمعنى الكارثة، وتتبعها آثار صحية سالبة كثيرة جدا جدا جدا، ونحن أعلننا الطوارئ الصحية في هذه المنطقة وتحسبا للمناطق الأخرى. يمكن الوضع يتطلب حيطة وحذر كبير جدا جدا وخاصة في الطوارئ الصحية.
من جانبه أكد إسماعيل عوض الله العاجب والي ولاية الجزيرة المكلف انهيار 3,000 منزل جراء السيول والأمطار. وأعلن في تصريحات صحفية نشرتها وكالة السودان للأنباء محلية المناقل منطقة كوارث، وأشار للجهود المبذولة لإعادة فتح طريق مدني المناقل لتسيير قوافل الدعم. من جهتها أكدت وزارة الري والموارد المائية قطع مياه الري بترعتي المناقل وفروعها منذ اللحظات الأولى لتدفق السيول والأمطار ليصل المنسوب بالقنوات إلى الصفر. بلغ عدد المنازل التي تضررت بسبب الأمطار والسيول التي ضربت محلية أم القرى بولاية الجزيرة حوالي 1668 منزلا في 5 قرى. وقال عبد الجليل المبارك الأمين العام لمنظمة فجر الشبابية الطوعية لراديو دبنج أن الحصر شمل كل من القرى 30 و 29 و 27 والقرية 23 وقرية اللالوبة. قال مواطنون من ولاية كسرى إنه عشرات القرى في دلتا القاش ما زالت معزولة عن مدن الولاية بسبب السيول والأمطار. ودعا المواطن خضر مصطفى في تصريحات لراديو دبنجا مجلس السيادة والحكومة المركزية للتدخل العاجل وفتح مسارات لإنقاذ المتضررين العالقين في القرى، ونوه إلى تضرر 8 أحياء في أروما جراء الأمطار مشيرا لانقطاع خدمات مياه الشرب منذ أكثر من شهرين. وفي ولاية جنوب دارفور أطلقت محلية قريضة بولاية جنوب دارفور نداء لاستنفار لمواطني المدينة لدرء مخاطر السيول التي باتت تهدد عدد من الأحياء، ورأسة وحدة قريضة الإدارية والجهاز القضائي والنيابة ومنازل الموظفين ورأسة شرطة محلية قريضة وسط استجابة واسعة من كل شرائح المجتمع للنفرة. توقعت لجنة أطباء السودان المركزية حدوث كارثة صحية خلال الأيام المقبلة بسبب السيول والفيضانات، مطالبة السلطات بإعلان حالة الطوارئ والاعتراف بالكارثة كارثة صحية وبيئية. وأشارت في بيان إلى ضعف استجابة وزارة الصحة في أغلب المناطق التي طالت الفيضانات والسيول، مطالبة توجيه كل ميزانيات الولاية لمعالجة الوضع الصحي والإنساني في هذه المناطق. وقالت إن البلاد ستشهد حميات وسهالات مائية حادة ونزلات معوية، وحذرت من فقدان عدد كبير من الحوامل فرصة الولادة الآمنة. طالبت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي إعلان البلاد منطقة كوارث لجلب واستقطاب العون الإقليمي والدولي لإغاثة وإعانة المنكوبين بسيول الفيضانات. من جانبه ناشد تجمع المهنيين السودانيين كل القوى الثورية الحية بالمشاركة في تصريف المياه وفتح المجاري وفتح الطرق ومساعدة الأسر المضررة من سيول الفيضانات بالتوازي مع الفيل الثوري الرامي للتغيير الجذري الشامل في البلاد. وفي الأثناء دعا الحزب الشيوعي السوداني لإعلان البلاد منطقة كوارث ووجه نداء عاجلا لإغاثة المتضررين. وصلت إلى الخرطوم يوم الأحد طائرتان قطريتان محملتين بالمساعدات للمتضررين من سيول الأمطار والفيضانات كأول مساعدات تصل إلى البلاد. وقال سفير قطر لدي الخرطوم عبد الرحمن ابن علي الكبيسي في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم أن الطائرتين محملتان بمواد إغاثية تبلغ 68 طن و700 خيمة كدعم مقدم من أمير قطر لإغاثة المتضررين من السيول. أكد المدير العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنهم يزعون لمساعدة السودان للتعامل مع الصدمة الكبيرة التي حدثت في دارفور. وقال كريم خان في تصريحات صحفية من نيالة التي وصلها صباح الأحد من الخرطوم أنه يسعى لتحسين التفاهم والثقة مع الحكومة في الخرطوم وحكومة الولاية، وأوضح عقب اجتماعه مع لجنة أمن الولاية أنه سيزور معسكر كلمة حيث ظل النازحون فيه لنحو 18 سنة ويجب أن يشعروا بالعدالة أثناء تحقيقه. وأضاف في هذا الخصوص:
Today having discussions about how do I improve communication not only in Khartoum but here to improve trust.
وأيضا كنا نتحدث عن السبل التي فيها نستطيع أن نحسن من مستوى التفاهم بيننا، ليس بيني وبين المسؤولين في الخرطوم ولكن بيننا أيضا والمسؤولين هنا في جنوب دارفور.
من جانبه قال والي جنوب دارفور المكلف حامد هنون إنهم أطلعوا مدعي المحكمة الجنائية كريم خان على الأوضاع الأمنية والاستقرار في الولاية والتحسن الملحوظ في التعايش والسلام الاجتماعي، وأشار إلى جهود الحكومة لإنفاذ اتفاق جوبا على الرغم من عدم وفاة الضامنين وأصدقاء السودان بالتزاماتهم. وأضاف حامد هنون في هذا الخصوص:
كذلك أوضحنا لهم تأكيد التعاون المستمر بين حكومة السودان وولاية جنوب دارفور حسب الاتفاقات ما بين السودان والمحكمة الجنائية، وأوضحنا لهم ما لينا في المستوى الولاية من تقديم كل التسهيلات المطلوبة لإنجاح المهمة.
رحبت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بزيارة المدعي العام إلى دارفور، وأعربت في بيان عن سعادتها بهذه الزيارة التي وصفتها بالتاريخية والمهمة، وقالت إنها تبرهن أن المجتمع الدولي بدأ يخطو خطوات إيجابية وجادة في سبيل تحقيق العدالة للضحايا ومحاكمة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم في دارفور. وأشارت إلى أن الزيارة تشمل معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور يوم الأحد ومعسكر الحصحيصة والحميدية يوم الاثنين. من جهته دعا الخبير القانوني والمحامي صالح محمود ضحايا دارفور للاحتجاج أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خلال زيارته دارفور حول تأخر تسليم المطلوبين، كما دعا لتنظيم حملات شعبية في جميع أرجاء البلاد للمطالبة بتسليم البشير وبقية المطلوبين، مؤكدا أن الضغط الشعبي أكثر فعالية للاستجابة للمطالب العادلة. وقال صالح محمود في مقابلة مع راديو دبنجي أن هناك شكوك حول موافقة السلطة على تسليم المطلوبين وعلى رأسهم البشير، وأكد في الوقت ذاته الحكومة ملزمة بموجب القانون الدولي بمواصلة التعاون مع المحكمة وأن أي رفض من جانبها يفتح المجال أمام الجنائية لإعادة الملف إلى مجلس الأمن. وأضاف صالح محمود في هذا الخصوص:
ملزمين بموجب القانون الدولي أن يواصلوا التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، أي رفض من جانبهم يفتح المجال لمدعي المحكمة الجنائية إذا كانت جادة فعلا في مساعيه لإعادة الوضع إلى مجلس الأمن الدولي. المسؤول عن هذا الملف.
من جهة أخرى، وجه الخبير القانوني صالح محمود انتقادات في مكتب المدعي العام لعدم مواصلته في المطالبة بتسليم البشير وبقية المطلوبين، مشيرا إلى الإحباط الكبير وسط الضحايا وتراجع توقعاتهم بشأن تحقيق العدالة. ودعا المدعي العام لكشف المعلومات بشأن طبيعة التزام السلطات بتنفيذ الاتفاقات التي تم توقيعها في وقت سابق مع مكتب المدعي العام. وأضاف صالح محمود في هذا الخصوص:
توقعات الضحايا حصلت لها إحباطات كبيرة بسبب أنه المدعي لم يواصل المطالبة بتسليم عمر البشير وبقية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، بينهم طبعا أحمد هارون وعبد الرحيم محمد سيسين.
أغلبنا زهوم عسكر زمزم بولاية شمال دارفور يوم الأحد طريق الفاشر نيالي لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على الاعتداءات المتكررة بواسطة مسلحين راح ضحية عدد من النازحين. وقال النازح أحمد عبد الكريم لراديو دبنج أن النازحين بدأوا يوم السبت طالبين اعتصاما مطالبين بالاستجابة لكافة مطالبهم المتمثلة في تقديم الجناء إلى المحكمة وتقديم الخدمات الصحية والغذاء والمياه لإنسان المعسكر. وأشار إلى اختطاف 13 نازح من المعسكر في وقت سابق من الشهر الجاري واحتجازهم كرهائن ومقتل 2 وإصابة 4 نازحين. وفي ذات السياق تكدست عشرات من السيارات والجرارات والبصات المتجهة إلى مدينة نيالة والفاشر. وأضاف النازح أحمد عبد الكريم في هذا الخصوص:
اعتصام عنوانه سلمية، غايته تحقيق بتاعت الأهداف، أهداف ذاتنا مدونة، أهداف أمنية، أهداف إنسانية. صبرنا ل 14 يوم أسأل الله أن حكومة تصدر بيان يتدخل يحاسب المجرمين المختطفين قاموا باختطاف ولا قاموا بعملية القتل. لقينا أنه شيء ده شيء مكرر، ونحن مستدرجين لنا أنه يحققوا شيء حققوه في كرينينج 1 2 3.
أطلقت 4 أجسام قانونية وطبية وإعلامية حملة باسم متحدون ضد الانتهاكات للمطالبة بوقف الانتهاكات والعنف المستمرة ضد المواكب السلمية. وتضم الحملة التي تم إطلاقها في مؤتمر صحفي بدار الأطباء في الخرطوم يوم الأحد لجنة الأطباء المركزية ولجنة الاختصاصيين والاستشاريين ومحامو الطوارئ ومجموعة إعلاميون ضد الانتهاكات. وقال الدكتور على الدين نجد عضو لجنة الاستشاريين والاختصاصيين خلال المؤتمر الصحفي إنه من 116 شهيدا بعد الانقلاب هناك 61 شهيدا من أم درمان. وأضاف الدكتور على الدين نجد في هذا الخصوص:
الحملة دي حملة مشتركة بين الأجسام الطبية لجنة الاستشاريين والاختصاصيين ولجنة الأطباء المركزية والإعلاميين، إعلاميين ضد الانتهاكات ومحامي الطوارئ. حقيقة أول حاجة إنه مهم ننوه إنه دي ما الأجسام الوحيدة الشغالة في المصابين وفي الجرحى، في أجسام أخرى لهم منا برضو التحية والتجلة. الناس كلها بتشارك مع بعض وبتعمل مجهود كله من أجل حفظ حقوق الشهداء والثوار.
وقالت المحامية إشراقة سلطان من محامي الطواري خلال المؤتمر الصحفي أن عدد الضحايا منذ الانقلاب بلغ 116 شهيدا و5000 إصابة و5000 معتقل و30 حالة اغتصاب بجانب 22 حالة اختفاء قسري. وأوضحت أن الانتهاكات تشمل التصويب المباشر في الرأس بهدف القتل، وأشارت لاستهداف الفاعلين في الحراك، وأكدت أن الانتهاكات تشمل الاعتقالات والتعذيب والضرب المبرح والحرق في مناطق حساسة بجانب حلاقة الرؤوس في الشارع بطريقة مهينة وسرقة المقتنيات مثل الأحذية والهواتف بواسطة الجنود، كما أشارت إلى فتح بلاغات الإتلاف الجنائي والأذى الجسيم. تنظم قوى سياسية وأهلية ومدنية في شرق السودان مؤتمرا لمناقشة القضايا المصيرية لولايات الشرق بالخرطوم يوم الأربعاء المقبل. وقال إبراهيم إسماعيل جامع رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر في مقابلة مع راديو دبنجا أن المؤتمر ينعقد بمشاركة جميع أحزاب وحركات والكيانات الأهلية والمدنية ولجان المقاومة بشرق السودان. وقال أن اللجنة ستقدم مسودة إعلان سياسي في المؤتمر تطرح رؤاهم لحكم السودان، وأكد مشاركة جميع أطراف الشرق في المؤتمر. وأضاف إبراهيم إسماعيل في هذا الخصوص:
كلجنة تحضير المؤتمر تعين لكل الكيانات المسجلة كأحزاب وكحركات وقوى مدنية، وافقوا وجاؤوا بنادمهم ومشكلين معانا في اللجان. هنقدم فيه ورقة مبادرة إعلان سياسي فيه رؤانا لحكم السودان وحكم الإقليم.
الخبر الأخير في النشرة: أعلنت قائمتان انتخابيتان وعدد من المرشحين المستقلين خوض انتخابات نقابة الصحفيين التي تعقد خلال الأيام المقبلة لأول مرة منذ أكثر من 30 عاما ويتنافس نحو 6 مرشحين على مقعد نقيب الصحفيين. وأعلن 3 أجسام صحفية وهي التجمع الديمقراطي للصحفيين السودانيين والقائمة المهنية المستقلة وكيان الصحفيات عن قائمة موحدة باسم قائمة الوحدة الصحفية وترشيح عبد المنعم أبو إدريس نقيبا الصحفيين. كما أعلنت شبكة الصحفيين عن قائمة باسم المقاومة والتغيير وترشيح أيمن سنجراب نقيبا للصحفيين، بينما أعلنت درة جنبو الترشح لمقعد نقيب الصحفيين بصورة مستقلة. تمعيننا الأعزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. وفي هذه الجولة زيارة مدعي المحكمة الجنائية كريم خان إلى السودان ومعسكر كلمة بولاية جنوب دارفور، وأيضا السيول تفاقم معاناة سكان محلية المناقل في ولاية الجزيرة وولاية كسلة. نبدأ كالعادة باستعراض لعناوين الأخبار والزميل الأمين رمضان. مرحبا الأمين.
وفى 3 أشخاص في محلية ريفي أروما بولاية كسلة جراء السيول والفيضانات واستمرار حصار 3 قرى في محليتي أروما وخشم القربة. نزوح أكثر من 500 أسرة من مواطني أمدافوك الحدودية بولاية جنوب دارفور جراء انهيار سد أمدافوك. منظمة طوعية تضرر أكثر من 140 ألف شخص جراء السيول والأمطار منذ مايو وانهيار كلي وجزئي لعشرات الآلاف من المنازل ونفوق مئات الماشية. وزارة الري تكشف عن غرق 12 قرية بمشروعي الرهد وحلفة جديدة جراء السيول والفيضانات. الناظر تريك لا علاقة لنا بمؤتمر شرق السودان الذي انعقد في الخرطوم ونطالب السلطات بإيقافه حفاظا على السلم المجتمعي. نازحو معسكر زمزم بالفاشر يواصلون إغلاق طريق الفاشر نيالة لليوم الثالث ويسلمون السلطات مذكرة تحمل 8 مطالب. محتجون يغلقون حقل كنار للبترول بوحدة ستيب الإدارية تابعة لمحلية أبيي بولاية غرب كردفان مطالبين بالتنمية وتحسين شروط العمل للمجتمعات المحلية. العاملون بمستشفى خشم القربة بولاية كسلة يمهلون السلطات 24 ساعة لإقالة مدير المستشفى ويهددون بالإضراب والعصيان المدني. تزايد كبير في معدلات الإصابة بالملاريا والإسهالات في ولاية شرق دارفور. هجوم مسلح على منزل المدير التنفيذي لمحلية أبكرشولا في جنوب كردفان يوم الأحد وحرق عربيته بالكامل. بنك السودان يعلن تدخله لإعادة التوازن لسعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية وانخفاض سعر صرف الدولار يوم الاثنين إلى 578 جنيه. مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية: السودان أكثر الدول فرضا للرسوم والعوائد الجليلة على قطاع التعدين المنظم وتتراوح بين 33 و50%. توقيع بروتوكول للتعاون بين السودان وروسيا في المجالات الاقتصادية والمالية والبنوك والطاقة والتعدين، واللجنة الوزارية المشتركة تناقش 11 ملفا. لجنة إزالة التمكين تنفي مسؤوليتها عن الغرق بولاية الجزيرة وتؤكد استرداد 312 آلية من الشركة المتكاملة. المدعي العام للمحكمة الجنائية يواصل زيارته إلى معسكرات دارفور ويقدم إحاطة لمجلس الأمن يوم الثلاثاء حول الأوضاع في دارفور.
شكرا الأمين رمضان. قالت لجنة الطوارئ بمحلية المناقل بولاية الجزيرة إن نحو 2600 منزل انهارت بشكل كلي وتضرر نحو 5000 بشكل آخر جزئي، كما غمرت السيول نحو 5000 فدان. جراء ذلك تساءلت لجنة الطوارئ عدة تساؤلات. المزيد حول هذه التساؤلات معنا الأستاذ حسن الدنقلاوي عضو لجنة الطوارئ. مرحبا أستاذ.
الوضع الآن في المناقل في المرحلة الأولى، القرى المتأثرة مبدئيا 89 قرية بتضرر تضرر كامل، والضرر الكلي 2591 منزل، الجزئي 4695 منزل، الآية للسقوط 10102، الفصول المنهارة 32 فصل، الحمامات 53، عدد المساجد 2، الأراضي الزراعية بتاعت العروة الصيفية اللي تأثر التأثير كامل 4770 فدان. دي المرحلة الأولى اللي هي موضع الضرر، وده حصر التعامل، آخر حصر التعامل. في مناطق لسه السلطات ما وصلتها، ما تم فيها حصر، لكن فيها بلاغات. نحن نقصد من المرحلة الأولى مرحلة السقوط ومرحلة الضرر. نجي للمرحلة الثانية المهمة جدا جدا، هي مرحلة المعالجات، كيفية المعالجات والإيواء. النازل منازلهم قد إنهاء طلب المأوى. نحن بقينا نتكلم مناجم السلطات عن طريقة بتاعت إيواءه، نعلمهم وين والمعالجات الصحية شنو، معاملتهم شنو مع العروة الصيفية في منطقة ذات إنتاجية إنسانة دوره منتج فقط العروة الصيفية. هل هيتعامل بتغيير الخارطة الزراعية لهذا العام وإدخالهم في العروة الشتوية لسد الفراغ الزراعي؟ نحن مفروض نمارس القضية دي بعمق بتاع تفكير عشان نقلل الأخطار المستقبلية، لأن مرحلة الانهيار وكلام بيت وصدرت وعدد منها دي خلاص نحن مفروض نتجاوز. نبدأ في المرحلة الثانية اللي هي أهم، كيف نتعامل في تقليل مخاطر المخاطر الصحية، ترتيبات ملاشي الاستقبال العام الدراسي لزول فقد ما واو فقد غرويتي ماشي لقرية ثانية وهو بيجرى في المنطقة الثانية، الترتيبات التعليمية شو والترتيبات الزراعية شنو لدول فقد المساحة المزروعة عليه للعروة الصيفية. والمنابل حاليا زادت، هي أصبحت معزولة عن بعض مدن السودان. إذا أنت دارت بالمساحة بالمساعدة والعون، المنابل حاليا الظروف بتاع السيف قطعت الطريق بتاع طريق الانغاز الأوسط مدني من منازل الغوشي أبو حبيرة، أصبحت المنازل معزولة. نحن من بركون داو جاءت هنا تبانجا بالناشي بإخوتنا في حكومة الولاية وبصفة خاصة وزير الدنيا التحكيم تدخل العاجل لمعالجة القصورات الطرق عشان الناس تقدر تنساب الحركة، والمجتمع المتعاطف مع إنسان المنازل يقدر يقدم خدمة المنازل. وتضربة حاضرة المحلية وريفة الواسع الموضوع الاشتراكية وإنسانة إنه الحركة تنساب ودعاية الحياة كإذعاف قوي. ونحن بنناجد أخواننا في وزارة الصحة يضعفوا جهودهم، وبنناجد من مبارسهم ده كل الخيرين بالسودان وأبناء المنازل التي فقط التنادي لأهلنا في هذه المحنة وتخطيط معاشاتهم والوقوف معهم في محنتهم دي حتى يتجاوزوها بتفكير وبرؤية وبخطة واضحة عشان الناس تعبر لبر الأمان. لكن نحن حقيقة مشكلة حاليا الوضع في محلية المنازل كأكبر محلية في ولاية الجزيرة، الحجم الخسر الخسائر والضرر أكبر من ميزانية حكومة الولاية. لو ما تدخل حكومة المركز يعني ما بيحصل جبر ضرر ولا بيحصل معالجات تخاطب حجم المشكلة، تخاطب يعني تقدم الحد الأدنى من مواساة زول منتج. يعني أكبر المنتج حاليا ما فرق بيه فضل الموسم الزراعي. نحن ناخذ الحاجة الأخطار المستقبلية. أنا زي ما قلت لك حاليا الحصر المبدئي 4770 فدان غبرة المياه. إبدا العروة الصيفية هي طبيعة إنسان المناجم خرجت من الدورة الزراعية. نحن مفروض حكومة الولاية أول وحدة محلية المناجم يخاطبوا وزارة الزراعة تعمل بدائل للعروة الصيفية عشان تدخلها في العروة الشتوية. ابدأ بالضرر والحكومة تتمنى ان الحكومة الاتحادية تتبنى هذه الفكرة عشان بدل ما زول منتج تحول لزول متسوي، ودي المخاطر المستقبلية زي المخاطر الصحية. لكن نحن دائما ناخذ الحتة في كل الجوانب، مخاطر في كل الجوانب، لطبيعة الانسان المنطق، لطبيعة التعليمية. أنا مبتليت الناس دي الغرة راحوا لغرة ثانية، وفي طالب مسجل في غرية ثانية وغريته غمرت المياه. كيف نتعامل في الموجم التعليمي الجديد الدابلي وإسبوع؟ نحن المدارس في تحت من 17 تزع تركيبات مشتولة الستة دي. أنا بدي يعني هذا السؤال لحكومة الولاية لحكومة المحلية، تركيباتكم شنو عشان تستوعبوا تلاميذ أضعوا بدون مأوى بدون مدارس يحاولوا غورة تاني أو غورة تاني يحلهم بتركيبة عادة المنطقة ناس مزيافين أفتضاهم مباشرين. لكن نحن مفروض نقصد بتفكير من المرحلة الأولى بتاع الصغور لمرحلة المعالجات. شو شنو هنقدم شنو من الحاجات دي؟ وزارة الصحة قدمت جهدها تخفيف الأضرار الصحية السالبة بتاعت الخريف وكذا، لكن في الجانب الشق المعيشي الإنسان في براحته وفي تعليمه عشان يحلل بين معلمتين أصبحت الدكتورات ما عنده إجابة، التعليم والزراعة. نحن البداية شنو؟ الرؤية شنو؟ الحلول شنو؟ ده السؤال التاريخي اللي بيكون قدام حكومة ولاية الجزيرة وحكومة محلية المنازل والخيرين من أبناء المنازل أصحاب البصيرة والتبصر والرؤية المستقبلية. السؤال الجاي إجابة، وأنا أتمنى يا إخواننا في جازني دبنجة بتجربتهم الإعلامية يوصلوا الرسالة دي يطرحوها معانا كأزلة، لأنه حاليا هو كل وسائل الإعلام هي بتسلط الضوء على السوق الخبز. يبدو نحن نستعيد مكان دنيا دبنجة عشان نطرح أسئلة لحكومة المركز وحكومة الولاية. انتوا قدامنا معالجات بيت وضع صح خلاص ده وضع، كلمنا انه بيت ده وضع، اما بعد المرحلة الثانية شنو بيت وضع؟ انت حتستوعب انسان وكيف؟ وين؟ السكن الملائم لآدمية وين؟ تعليم اطفال وين؟ هو ذاته معيشته دول منتج ما خبير ولا كذا، دول مزارع، مزارع فقط مساحة المزروع، فقط موسم الزراعة. انت معالجتك لهم شنو؟ من الأسئلة نحن نتمنى من اخواننا في دنيا دبنجة
يتناقشوها في خصوصنا برضان كأزلة تطرح لا إجابة. والآن نتجه إلى ولاية كسلة، حيث عشرات القرى في دلتا القاش معزولة عن مدن الولاية بسبب السيول والأمطار، إضافة إلى انقطاع خدمات مياه الشرب في محلية أروما لأكثر من شهرين. جولة السودان رصدت الأوضاع في محلية دلتا القاش وأروما بولاية كسلة والتقت بالناشط همرور حسين. مرحبا أستاذ همرور.
طبعا عندنا محليتي أروما وشمال الدلتا وكذلك محلية خشم القربة، فيها محلية أروما 90% من الغرة بتاعي تضررت بفيضان نهر القاش. في غريتين يعني غارية بلاي وغارية مكل الآن يا حصار المهم محافظان من كل الجوانب، ونحن نتمنى أن تكون السلطات تحاول تنقذ أرواح المواطنين الموجودين في الغاريتين ديل، يعني في الغاريتين ديل تبعد محلية أروما الآن محاصرات من كل الجوانب. أروما المدينة الكبيرة الحاضرة لمحلية أروما، يعني المياه خشتها من الجانب الشرقي والشمالي، وفي خشة جزء كبير من أحياء أروما الآن غرقانة، بالإضافة حتى ذات مياه الأمطار ما قادرة يعني كانت تطلع في طريقها، جاءت مياه نهر القاش وبيوت ما وقعت من فيضان القاش سقطت من مياه الامطار، نزلت اللي شنو تصريف ما في منفذ للتصريف. بجد يعني المواطنين الان في هذه الغرة وبالاخص محليه اروما محتاجين لانغاث سريع، محتاجين لمعينات طبيه، محتاجين لايواء، محتاجين لتفاصيل كثيره جدا. انا كنت في اتصال مع المدير التنفيذي وبعض الاهالي الموجودين في محليه اروما، يقول لك والله يا اخي المواطنين بيعانوا معاناه كبيره جدا. يعني الان يعني الاشكاليات الموجوده في محلية أروما بوراء طبعا أيادي معروف، يعني مشروع نهر القاش ده عنده قنوات بتاع تصريف، ما تمت عملية التطويض المهمة لمشروع القاش فانفجرت كل فقط الجسر بتاع التصعيد اللي ممكن الصد المانع جدا لغورة محلية أروما، فقط الآن حول مجرى القاش من مجراه الطبيعي الموجود إلى شنو؟ إلى محلية أروما وبالأخص مناطق أروما ومدينة أروما وغورة. محتاج الآن الدولة لابد أنه بتحاول بتسعف مواطنين محلية أروما بالأخص، لكن محلية شمال الدلتا يعني ممكن الأضرار فيها خفيفة، يعني منطقة براسيد اللي تكلمنا عنها هي الوحيدة اللي تضررت، ولكن ما في يعني أضرار ثانية في محلية شمال الدلتا. بالإضافة لذلك في محلية خشم القربة في منطقة الغارية عربي 2 محاصرة بين السيول، من جانب بين المواطنين محاصرين بين الجبل والسيول، بذاتها محلية الغارية 2 غارية عربي 2 في محلية شمال الدلتا محتاجة انه بيتعاملوا مع المواطنين بمروحيات على اساس انه بيسعفوا المواطنين منهم. في حالات وفيات تمت في محلية أروما مدينة أروما في لطري ثعبان لشخصين توفوا، وفي غارية تندلاء المحاصرة عند أكثر من أسبوعين محاصرة، يعني أولا يعني توفت امرأة حامل ما قدروا شنو ينقذوها وما قدروا يخرجوها من الموية، فتوفت نسأل الله سلامة لكل أهالينا في في محليات الشماليه وولايه كسلا. يعني ولايه كسلا ممكن تعتبر من الولايات الصغيره، المقدرات الاقتصاديه للمواطنه ضعيفه. اي اضرار بتحصل ولا اي كوارث طبيعيه بتحصل من سيول فيضانات بتاثر من المواطنين، ومن الصعب جدا بعوده ممتلكاتهم الفقدوها. فجاه الان المرحله الجايه احنا ما دارين انه يعاد نفس السيناريو بتاع الاختراقات اللي بتتم من قبل المدراء اللي بيكونوا مخطئين او قاصدين بانهم يفوتوا، يعني يفسدوا في ترويض الغاز. يعني انا يوسفني انه محليه ضخمه جدا زي محليه اروما فيها مشروع الغاز موارد حيوانيه وفيها موارد زراعيه، ما تكون عندها اليه واحده من اليات يعني لا لودر لا جريدر لا ولا شيء ما عندهم، تجيهم كل المسائل دي للصورات تجيني الكسله. فذاته يعتبر نوع من الاختراق ونوع لعدم الاحترام للانسان القاطع في هذه المناطق. لذلك يعني طبعا في تاثير كبير جدا، يعني غالبيه انه اهلنا في السودان ويلا خاصه يعني اهالينا الموجودين في الغرب بيحبوا انه بيقطروا في مجاري المياه، ودي واحده من المسببات الكبيره اللي بيصابوا بها. يعني العرب الروح اللي بيترحلوا من منطقه لمنطقه للاسف شديد جدا بيسكروا في مجاري المياه، وبعدين يقول لك والله نحن غرقنا وحصل لنا تفاصيل زي كده. اتمنى انه الخطه الجايه على مستوى ولايات السودان كلها وبالاخص حلياتنا في شمال الدلتا انه بيقطرون في قرى جمعوا هؤلاء العرب الروحل، وبالاضافه لاهالي الروحل بيجمعوهم في قريه واحده على اساس انهم يغوم من الفيضانات ويغوم من التفاصيل اللي بتضرهم في 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 فترات الفيضان وفي فترات الكوارث الطبيعيه اللي بتحدث. بالاضافه لذلك عشان يتمتعوا بالخضار، نحن دارين انه الناس يستجيبوا لمساله القرى عشان تجمع القريه تكون فيها خدمات من مركز صحي ومن مدرسه ومن خدمات بالكهرباء ومويه. يا ريت تتم الاستجابه دي، وانا ادعو الناس الناتجين اذا كانوا ادارات اهليه إذا كانوا قيادات مجتمع محلي يدعو المواطنين إن يتجمعوا في غرة واحدة. نحن من زمان ندعوهم إن يتجمعوا في غرة واحدة عشان يستفيدوا من الخدمات. ما تقول لنا نحن والله يا أخي ما يجينا تعليم، ما يجينا تعليم لأنه 5-6 بيوت بحتات متباعدة، وبعد تقولوا نحن غرقنا ونحن متنا. فأنا أتمنى إنه تتم الاستجابة للمرحلة الجاية إنه الناس ذي اللي يجمعوهم في غرة واحدة عشان يقدروا يأمنوا من كل كوارث طبيعية تحدث، وبالإضافة لذلك الدولة تستطيع إنها تقدم لهم الخدمات المطلوبة.
ونختتم جولة السودان بزيارة مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وقال في زيارته إلى معسكر كلمة للنازحين بولاية جنوب دارفور إنهم يسعوا لمساعدة السودان للتعامل مع الصدمة الكبيرة التي حدثت في دارفور. المزيد حول هذه الزيارة استضفنا الخبير القانوني صالح محمود عن مآلات زيارة مدعي المحكمة الجنائية كريم خان. مرحبا أستاذ.
سلسلة الزيارات اللي ابتدرتها المدعية السابقة انتهت يعني فترتها وفاته بنسودة، ولكن أيضا المدعي الجديد أسد خان حضر مرتين للسودان العمالسك. أيضا الاثنين قاموا بخطوات كانت ملموسة. فاته بنسودة لأول مرة تمكنت من زيارة دارفور، قابلت عدد من الضحايا على الأقل واحدة من المعسكرات. أعتقد أنه المؤتمر الصحفي أيضا اللي يتكلم فيها المدعي الحالي كان يعني مؤتمر صحفي جاب فيه معلومات كبيرة، وبالتالي أعتقد أنه هذه الزيارات رفعت من توقعات الضحايا بأنه في نهاية الأمر يعني هناك أمل لتطبيق العدالة رغم التأخير الشديد يعني منذ إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية بواسطة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. في فترات كثيرة يعني أصيب الضحايا بإحباط كبير وشعروا بأنه قبل المجتمع الدولي، ولكن مرة أخرى تجددت الأمال بعد أن سلم علي كوشيب نفسه للمحكمة الجنائية الدولية، وباشرت المحكمة بالفعل إجراءات المحاكمة لشهادة ملايين الناس في كل أنحاء العالم، ولكن بصفة خاصة الضحايا شاهدوا يعني جلسات المحاكمة. الآن انخفضت التوقعات بعد يعني بعد أن يعني تراجعت توقعات الضحايا في انه مكتب المدعي العام يعني لم يواصل بنفس الحماس وبنفس الطريقه اللي بدوا بها بعد الزيارات، على الرغم من انه تم يعني التوصل إلى اتفاقين أعتقد بين الحكومة السودانية ومكتب المدعي جرائم دارفور، وكلها اتفاقيات مضمونة إنه حكومة السودان أبدت مرونة في التعاون مع مكتب المدعي العام، وإنه سمحت بتواجد يعني فرق التحقيق في جرائم دارفور في الخرطوم وفي دارفور، ولكن ليس من المعلوم بالتأكيد يعني لحد الآن إنه إلى أي مدى نجحت هذه الفرق في الوصول فعلا إلى الضحايا وإلى الشهود وإلى جمع بيانات إضافية لمحاكمة المتورطين. أيضا توقعات الضحايا حصلت في لها إحباطات كبيرة بسبب إنه مدعي جرائم دارفور لم يواصل المطالبة بتسليم عمر البشير وبقية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، بينهم طبعا أحمد هارون وعبد الرحيم محمد سيسين. إلى الآن الضحايا في حيرة من أمرهم، وكذلك الرأي العام ومنظمات المنظمات الحقوقية في كل أنحاء العالم ومستطاع حقوق الإنسان أيضا في حيرة بأنه المكتب المدعي لم يعلن أنه هو واصل واستمر في تقديم هذا الطلب الهام، لأنه هذا مطلب ليس مطلب أهل دارفور وحدهم، بل مطلب جماهير الثورة كلها. يعني واحدة من الشعارات الرئيسية في هذه الثورة كانت يعني هو السلام والعدالة، والعدالة كان مقصود بها كل العدالة، كل يعني تقديم كل المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي سواء كان في دارفور أو في مناطق أخرى، وخاصة المرتكبي الانتهاكات بعد انتصار الثورة. أيضا أنه العدالة صارت غائبة ومفقودة تماما في أجندة الحكومة وفي أجندة أيضا حتى المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان. أعتقد أنه الأصوات خفتت في الفترة الأخيرة، وهو المطلوب الآن أن نرى أعمال ملموسة في زيارة نائب المدعي العام والفريق الزائر معه، على أساس أنه نسمع منه معلومات حقيقية حول جدية هذا المكتب في الطلب الذي يظل الضحايا يعني يصرون عليه، اللي هو تسليم عمر البشير والمتورطين الآخرين للمحكمة الجنائية الدولية.
طيب الوفد الزائر هو برئاسة المدعي العام للمحكمة خان؟
نائب، على ما يعني توفر لدي معلومات انه نائب المدعي.
هو وصل أمس بحسب ما نشر في سونا، والوصل هو المدعي العام للمحكمة الجنائية، وكان في استقبال الوفد من الحكومة، وحسب الجدول انه هيزور معسكر كلمة وهيزور دارفور. فإلى أي مدى تعتقد انه هذه الزيارة ستسهم في تسريع او في يعني تفعيل القضية بتاع تسليم البشير؟
طبعا بالتأكيد ستتجدد مطالبات الضحايا في ضرورة اتخاذ يعني ضرورة ان يتخذ المكتب المدعي العام والمدعي مدعي جرائم دارفور أن يتخذ خطوات واضحة وملموسة في اتجاه المطالبة بتسليم عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون. هذا سيكون هو المطلب الرئيسي. والغني عن القول طبعا أنه مدعي جرائم دارفور هو مسؤول فقط عن الجرائم اللي وقعت يعني في دارفور، ما عنده اختصاص في جرائم أخرى وقعت في مناطق أخرى، ده شأن آخر. ولكن ضحايا دارفور من حقهم أن يصيروا يعني التصميم في أنه يجددوا المطالبة ويلحوا ويصروا على أن يعني يتقدم المدعي جرائم دارفور بخطوة يعني ملموسة في اتجاه تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. هذا سيكون من أبرز المطالب ومن أبرز الأجندة في زيارة مدعي جرائم دارفور إلى معسكر كلمة إذا تم ذلك.
هل تعتقد أن السلطات في ظل الوضع الحالي اللي هو وضع انقلابي، هل تعتقد أنها ستوافق على تسليم المطلوبين؟
طبعا هناك شكوك أنه يعني ابتداء المدعي العسكري كان عنده موقف معلن في بداية كلامهم للسلطة بعد 13 ديسمبر كان الموقف المعلن أنهم ما حيسلموا عمر البشير، لكن تراجع هذه النبرة وأعلن حمدوك أنه الحكومة وافقت على تسليم عمر البشير وبقية المطلوبين للمحكمة الجنائية، ولم يعلق المكون العسكري على ذلك التصريح، وبالتالي فهم أنه هذا هو موقف متفق عليه. مرة أخرى الحكومة وقعت اتفاقين بتاع التفاهم، اتفاقات تفاهم في إطار التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وده كان بعلم المجلس العسكري والمكون العسكري وحكومة حمدوك، وفي يعني أثناء وجود وزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري، وتمت يعني ترتيبات فعلا في أنه تتم إجراءات بتاع التعاون فيما يتعلق بتسليم المطلوبين، وأيضا في إجراء تحقيقات مطلوبة في دارفور حول الانتهاكات التي جرت منذ تفجر الكارثة في 2003. الآن الحكومة ملزمة طبعا بموجب، سواء كان هي حكومة انقلاب، ولكن هي حكومة أمر واقع وجزء وشريك في وطرف في الاتفاق الاتفاقين، ملزمين بموجب القانون الدولي أن يواصلوا التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. أي رفض من جانبهم يعني يفتح المجال لمدعي المحكمة الجنائية إذا كانت جادا فعلا في مساعيه لإعادة الوضع إلى مجلس الأمن الدولي المسؤول عن هذا الملف، مجلس الأمن، لأنه الجرائم الثلاثة الشنيعة التي وقعت في دارفور هي من اختصاص مجلس الأمن، اللي هي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية عموما. يعني يتوقف ذلك على يعني أن نسمع من المدعي العام إذا عقد مؤتمر صحفي لتوضيح الحقائق ولتوضيح عما إذا كانت الحكومة الحالية يعني ملتزمة بالاتفاقين اللي تم إبرامهم في الفترة الماضية. أعتقد برضو إنه الضحايا من حقهم فقط، ليس إنه يحتجوا يعني أمام المدعي جرائم دارفور. هذه قضية كبيرة، وكل السودانيين يعني عندهم استجابة في إنه تكون هناك حملات جماهيرية ليس في دارفور فقط، ولكن في كل أرجاء البلد، في الخرطوم، في كل مناطق السودان، يعني قيادة حملة حقيقية بدأت هي قبل الانقلاب بتاع 25 أكتوبر لمواصلة الحملة في المطالبة يعني تسليم عمر البشير، والضغط الشعبي ممكن يكون يعني فعال أكثر من الضغط اللي ممكن يجي من جهات أخرى، الضغط المحلي والضغط الجماهيري في كل مناطق السودان، من شأنه إنه فعلا يضغط على الحكومة في الاستجابة للطلب العادل لضحايا دارفور في تسليم عمر البشير وأعوانه المطلوبين الآخرين للمحكمة الجنائية الدولية.
شكرا جزيلا يا أستاذ، شكرا جزيلا.
والآن نذكر بالعناوين.
وفاة 3 أشخاص في محلية ريفي أروما بولاية كسلا جراء السيول والفيضانات واستمرار حصار 3 قرى في محليتي أروما وخشم القربة. نزوح أكثر من 500 أسرة من مواطني أمدافوك الحدودية بولاية جنوب دارفور جراء انهيار سد أمدافوك. منظمة طوعية تضرر أكثر من 140 ألف شخص جراء السيول والأمطار منذ مايو، وانهيار كلي وجزئي لعشرات الآلاف من المنازل ونفوق مئات الماشية. وزارة الري تكشف عن غرق 12 قرية بمشروعي الرهد وحلفة جديدة جراء السيول والفيضانات. الناظر تريك لا علاقة لنا بمؤتمر شرق السودان الذي انعقد في الخرطوم، ونطالب السلطات بإيقافه حفاظا على السلم المجتمعي. نازحو معسكر زمزم بالفاشر يواصلون إغلاق طريق الفاشر نيالة لليوم الثالث، ويسلمون السلطات مذكرة تحمل 8 مطالب. محتجون يغلقون حقل كنار للبترول بوحدة ستيب الإدارية تابعة لمحلية أبيي بولاية غرب كردفان، مطالبين بالتنمية وتحسين شروط العمل للمجتمعات المحلية. العاملون بمستشفى خشم القربة بولاية كسلة يمهلون السلطات 24 ساعة لإقالة مدير المستشفى ويهددون بالإضراب والعصيان المدني. تزايد كبير في معدلات الإصابة بالملاريا والإسهالات في ولاية شرق دارفور. هجوم مسلح على منزل المدير التنفيذي لمحلية أبكرشولا في جنوب كردفان يوم الأحد وحرق عربيته بالكامل. بنك السودان يعلن تدخله لإعادة التوازن لسعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية وانخفاض سعر صرف الدولار يوم الاثنين إلى 578 جنيه. مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية: السودان أكثر الدول فرضا للرسوم والعوائد الجليلة على قطاع التعدين المنظم وتتراوح بين 33 و50%.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء. راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، مرحب بكم في حلقة جديدة في برنامجكم صوت الولايات. من ولاية جنوب دارفور في الحلقة دي نتابع آثار السيول والفيضانات النتجت عن الأمطار الغزيرة اللي شهدتها البلاد خلال هذه الأيام. بداية، محجوب تبلدية واحد من قيادات النازحين في معسكر السلام يوضح لنا الواقع والأثر اللي تركته السيول.
الفيضانات والسيول اللي اتخذ داخل المعسكر انه رمى كل البيوت الموجود في فترة الفاتت منه وصل أكثر من 1871، لكن الآن وصلت إلى 4000 وحاجة، والبيوت هطمت تماما. بعد ذلك في مراهيب برضه انتهت، والموية فكانت درك في داخل المعسكر، والجيش برضو بقت كثيرة، أمطار كثير جدا جدا. وطبعا اللي حتى الآن نحن يعني نبهنا واتكلمنا، ما في جهة إنه جات زارت داخل المعسكر عشان إنه يعني تراقب النازحين، عشان إنه تودي التقارير باتجاه المانيا كمفوضية وكل المنظمات العاملين. نحن برضو راشدنا، ولكن ما في جهات جانا، جهات رسمية كده ما وصلت، ونتمنى إنه الجهات الرسمية تجي في أثر الفيضانات ده، فلا بد إنه تكون يعني بطريقة صحيح، لأنه الناس دي معانين معاناة كبيرة جدا جدا من السيول والفيضانات اللي حصلت في داخل المعسكر، البيوت الوقعت والمراهيق، والناس يعني بدأوا إنه يستعملوا يعني استعمال يعني دون المراهيق وكده، وده مسألة خطير جدا جدا بالنسبة للمعسكر. لذلك إنه إحنا قاعدين نناشد الجهات الإنسانية بهذه المواقف، فهي ما قادر إنه تلهي الرسالة بالكامل، والاجتماعات الزمان تأوش إنه تحضر المنظمات إنه النازين يحكوا مشاكلهم خابت تماما، وبالتالي إنه نحن نطالب هذه الأمل يعني بسرعة وبسرعة جدا، إنه لابد برنامج الغذاء العالمي إنه يعني يقود للنازحين، وعشان إنه النازحين يبقوا جراء. والله الآن هنا طبعا الوضع بتاعه، نحن دارين منه حتى يجي زيارة ساخدة في ذات كل جوة عشان يشوف الناس اللي بشهدوا كيف، والناس اللي قاعدين في التراب، والناس اللي بحلقوا في داخل المعسكر وفي داخل السوق، والسوق بيه كيف انه الناس يأكدوا الواتعار الأسواق اللي نشوف.
ومن معسكر السلام بنتجه لمنطقة أم زعيفة بمحلية عد الفرسان، وهي أيضا تأثرت كثير جدا ب السيول والفيضانات، والسيول أدت لجرف واحد من الكباري الأساسية اللي بتربط حاضرة الولاية بالمحليات الغربية والجنوبية الغربية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إبراهيم إسماعيل دوليت محلل الدفتر السابق قسم جناح الإدارية كلية نزايفة. الأمطار التي هطلت في الأسبوع المنصرم والذي أدت إلى سيول وفيضانات كثيرة جدا جدا أدت إلى هدم منطقة نزايفة. المباني تقريبا 80% منها الحمد لله لا يوجد وفيات، مما تسبب وادي بلبل أن جرف من مجراه الأصل القديم ودخل بالناحية الشمالية لمنطقة المزيعيفة عبر خور يسمى دندربي، وهذا الخور اجتاح منطقة المزيعيفة تماما، وهنالك الزلط طبعا أثر على وقوف المياه لفترة طويلة داخل الحلة. بعد انهدام كثير من البيوت اتفتح الكوبري وكسر وادي كوغرة، كسر الكوبري من الناحية الغربية مما أدى إلى انفصال المنطقة الجنوبية والغربية من وصولها إلى حاضرة الولاية. الحمد لله وصلت حكومة الطوارئ وحكومة محلية عد الفرسان ومعهم شركة سوني، وتم ردم الكوبري للمرة الأولى، وفي اليوم الثاني مباشرة على التوالي تم كسره من المياه من الجهة الغربية. شركة سوني هي طبعا شركة وصلت معها لودر واحد ومعها قلاب واحد، اللودر اتعطل ورجع القلاب لأساس انه يجيب الإجبار، وتم إيجار لودر من أحد المواطنين يسمى علي شنبال، والآن هو في ردم الوادي وفي ردم الكوبري بالطريقة يعني لفترة مؤقتة، ما طريقة رسمية كده إنه ممكن يكون هو الردم المناسب لفترة طويلة. الآن الحمد لله المياه اتصرفت، لكن المواطنين الآن لا محل لهم يلجؤون إليه. كثير منهم من تراجع طلع من المنطقة، ومنهم من ذهب إلى نيالة، ومنهم من فكر يرجع إلى محلية أم جناح أو وحدة أم جناح الإدارية.
شكرا إبراهيم إسماعيل دولبيت. وبرضو في محلية كتيلة شهدت المنطقة سيول غزيرة جدا وأدت لهدم كثير من المنازل وجرفت المزارع. بنلتقي بمفوض العون الإنساني في محلية كتيلة مضوي محمد دولبيت عشان نشوف الترتيبات والجهود المبذولة لإحتواء آثار السيول والفيضانات هناك.
تعالى نحن في محل كتيلة في بعد ما حتى السيول والفيضانات أجزاء واسعة من المدينة وكذلك أجزاء من ريال المحلية، هنالك ضرر كبير جدا في المزارع في المناطق الخارجية وكذلك في رئاسة المحلية هنا في كتيلة، أن في انهيار كامل لبعض المنازل وكذلك انهيار جزئي والمراحيض. ونحن الله سبحانه وتعالى أنه في فضيحة اليوم السيول بدأت في الانحسار، لكن هنالك بعض الآثار السالبة المترتبة على من الناحية الصحية، خاصة ظهور أعراض الملاريا والالتهابات وكذلك الكارثة الصحية الأكبر اللي هي في المراحيض اللي اخترت فيها الصرف الصحي بمياه السيول. دي إن شاء الله متوقع أنها حيكون عندها أثار سالبة كبيرة جدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه وزارة الصحة وكل الجهازات الاختصاص أنها تدارك هذا الأمر في أقرب وقت إن شاء الله. كذلك مصادر المياه، الآن نحن عندنا 2 دونكي في شرق المدينة مغلقة تماما، وبرضو ده خلى المواطنين يشربوا أو يتناولوا المياه من المياه الراكدة، وده برضو حتنجم عنه بعض الأثار السالبة، وبالتالي محتاجين برضو لكل ورط المياه.
شكرا مضوي. في ختام الحلقة دي نحاول أن نشوف السلطات الحكومية جهود شنو. كمان معانا الأستاذة أسينات آدم علي مدير العام لوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي بولاية جنوب دارفور. مرحبا بك.
أنا شاكرة ومقدرة لراديو دبنجا. في البداية يعني الواحد بجد متأثر للأقدار الحصلت دي، وهي بالرغم من أنها كوارث طبيعية لكن خلفت يعني مشاكل مؤرقانة شديد، وخاصة في ولاية جنوب دارفور. وفي ولاية جنوب دارفور فعلا حصل يعني مجموعة في عدد كبير من الأحياء إنه تهدمت منازل ووقعات ولجنة الطوارئ وقفات وغيرها. لكن المسألة الأكثر يعني تأرقا وبتحسس الناس بأنها لازم تهب لحل الإشكال ده وبأسرع فرصة اللي هو مشكلة الأهالي في معسكرات النزوح. طبعا البيوت الهدمت خاصة في معسكر كلمة حوالي 1200 بيت أو أكثر وغيرها في عطاش وفي تكالي وفي كل المعسكرات في خسائر حصلت. فدي أنا بتخيل لي يعني مطلوبة مننا إننا نحن نجيب بأسرع وقت لأنها ما بتحتاج تسويف. الناس في وضع حرج جدا وصعب. والآن أنا بتكلم من الخرطوم مصطحبة معايا المشكلة بتاعة هدم المنازل اللي حصل في المعسكرات. دارين نقعد مع المفوضية العون الإنساني ومع السيد الوزير إن نشوف يعني حل عاجل بالنسبة للناس دي لأنه ده شكل مشكلة ما بتحتاج لتسويف أبدا ولا بتحتاج لأنه يعني نأخر. بالإضافة لكذا برضو عملنا اتصالات مع جهات خيرين كثر وواحدة من الحاجات اللي حاولنا إننا نستعجل فيها بأنه المباني اللي هدمت دي معظمها مبنية من الطوب الأحمر أو من الجواليس فآنيا من الصعب جدا تشييدها. لكن حل عاجل نحاول إننا نشوف مسألة بتاعت كرانك ومشمعات أو خيم عشان الناس تقدر تقضي بها باقي أيام الخريف. توجه الخدمة أو بأولوية يعني. فالأهالي في المعسكرات في خوجة ماسة وفي نداء عاجل لأنه الناس يعني تجيف معها. إن شاء الله حنوافيكم بالنتائج بتاعت الاجتماعات إن شاء الله. شكرا جزيلا.
شكرا أستاذ عسينات مدير عام وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي بولاية جنوب دارفور. برنامجكم صوت الولايات. لا من نلقاكم في حلقة جاية. بنقول لكم في أمان الله.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.